الحمد لله رب العالمين وواصل الذنب وقابل الطول شديد العقاب للقول لا إله إلا هو إليه المصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده، والظاهر فلا شيء فوقه، والباطن فلا شيء دونه، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فأدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واتبع النور الذي أنزل معه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا البيان ويبين لأصحابه ولأمته أن كل مولود خلقه الله يولد في يوم ولادته على فطرة الله التي فطر الناس عليها وهي الإسلام. كل مولود يولد يوم ولادته مؤمنا مسلما موحدا لله رب العالمين. لو تركناه وشأنه دون أن نفقد عقله أو أن نغير حياته أو أن نجعله ينحرف عن فطرة الله التي ولد عليها، فإنه يولد مؤمنا ويعيش مؤمنا ويموت مؤمنا، فمن الذي يغير فطرته؟ ومن الذي يفقد عقيدته؟ ومن الذي يغير الواقع الذي خلقه الله عليه؟ إنهما أبواه، أبوه وأمه. قال: فأبواه يهودانه، أي يجعلانه يهوديا، أو يمجسانه يجعلانه مجوسيا، أو ينصرانه يجعلانه نصرانيا. أرأيتم كيف بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أثر الآباء في الأبناء؟ الآباء هم الذين يحافظون على فطرة أبنائهم التي ولدوا عليها، وهم الذين يفسدون هذه الفطرة، يهودانه يمجسانه ينصرانه إلى غير ذلك. وليس هذا على سبيل الحصر، وإنما هو تنبيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الأثر الذي تحدثه الأسرة في حياة أبنائها، إلى ذلك التأثير الذي يفعله الآباء في الأبناء. والقرآن الكريم يتحدث عن هذا التأثير وكيف أنه يمتد مع الأبناء بعد موت الآباء، وكيف أن أبناء اليوم هم حصيلة ما فعله آباء الأمس. القرآن الكريم يتحدث عن هذه القضية الخطيرة في حياتنا وينبهنا إلى أننا ثمرة الآباء، وأن أبناءنا هم ثمرة لنا، وأننا اليوم نستطيع أن نؤثر في أبنائنا
إما إلى الخير الذي أراده الله وخلقهم عليه، وإما إلى الشر الذي حرمه الله ونهى عنه. القرآن الكريم يتحدث عن هذه القضية، يقول سبحانه: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، عندما نزل وحي الله على رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ذهبوا به إلى أقوائهم منذرين ومبشرين يبلغونهم رسالة الله، فقالوا لهم اتبعوا ما أنزل الله. فماذا قال هؤلاء؟ قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، لا نتبع ما أنزل الله. لماذا؟ قالوا: نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، ما توارثناه عن الآباء والأجداد. والقرآن يرد عليهم ويتساءل: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون؟ ومع أن القرآن يتساءل عن هذا الموقف، إلا أنه ينبهنا أيضا أن في الآباء آباء لا يعقلون شيئا، أن هناك في الآباء من لا يعقل شيئا بنص القرآن الكريم: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا. الآباء فيهم من لا يعقل وإن كان له عقل، ليس مجنونا لكنه رزق بعقل لا ينتفع به، فهم لا يعقلون شيئا عندما لا يميزون بين الحق والباطل، وهم لا يعقلون شيئا عندما يتركون أبناءهم يتربون على وسائل الإعلام بما فيها من شر وخطر وإثم ومعصية، وهم لا يعقلون شيئا عندما ينصرفون إلى الدنيا يجمعونها ويتركون أبناءهم بغير تربية. ولأنهم لا يعقلون شيئا فإنهم أيضا بشهادة الله عليهم لا يهتدون. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وكل من لا يعقل عن الله فهو في طريق ضلال ومعصية وشر. كل من لا يعقل عن الله وحي الله الذي أنزله، كل من لا يفهم منهج الله ولا يسير عليه ولا يتمسك به، فإنه بشهادة القرآن ليس مهتديا، قد شهد الله عليه بأنه من الضالين. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، قالوا: بل نتبع ما وجدنا، وفي آية أخرى ما ألفينا، وكلاهما بمعنى واحد، ما وجدنا عليه آباءنا. وهذا هو أثر الآباء في الأبناء. إن هؤلاء الأبناء الذين يتحدث عنهم القرآن يفضلون عقيدة آبائهم على وحي الله ولو كانت عقيدة باطلة، يفضلون ما تعلموه من الآباء عما جاءهم به وحي الله. وهذا يعني أن الأبناء يرثون الضلال عن آبائهم، ويرثون الفسق عن آبائهم، ويرثون الانحراف والغواية عن آبائهم، ويرثون أيضا الصلاح والتقوى والاستقامة عن آبائهم. يتبعون ما وجدوا عليه آباءهم، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وإنك لتعجب عندما تنظر في واقع الحياة فترى أكثر الآباء أو كل الآباء يحرصون أشد الحرص على تأمين مستقبل أبنائهم في الدنيا قبل أن يموتوا ويرحلوا عنها. إنك لو نظرت وتدبرت لماذا يتعب الآباء أنفسهم من أجل أبنائهم، لماذا يسعون في الأرض ليلا ونهارا من أجل أبنائهم، لماذا يجمعون المال من أجل أبنائهم، لماذا يشقون أنفسهم في هذه الحياة من أجل تأمين مستقبل أفضل لأبنائهم بعد موتهم؟ أليست هذه الحقيقة؟ انها الواقع الذي يعيشه الناس. بينما هؤلاء الاباء لا يطلبون انفسهم في تأمين مستقبل ابنائهم عند الله يوم يقوم الناس لرب العالمين، فماذا يكون مصير هؤلاء الابناء عند الله؟ ماذا يكون مصيرهم يوم القيامة؟ اذا كان ما نعانيه في هذه الحياة، ما نسعى لاجله، ما نشقي انفسنا به، انما هو يعمل تحت هدف واحد ولتحقيق غاية واحدة، هي تأمين مستقبل الابناء، تأمين مستقبلهم بالزواج، بالوظيفة، بالتعليم، بالشهادات، بالقروض، بالعقارات، بالاموال التي نتركها لهم، بصناديق وشهادات التوفير، بشهادات الاستثمار، بمبالغ في البنوك الربوية، بغير ذلك مما يتنافس الناس فيه، وكلهم يسعى الى هدف واحد، ان نؤمن مستقبل ابنائنا بعد موتنا. لكن كتاب الله له في ذلك منهج اخر يختلف عما نحن فيه وعما نشقى به ونعانيه. ان الله عز وجل يبين لنا في كتابه ان من اراد ان يؤمن مستقبل ابنائه بعد موته، فالطريق الى ذلك ليس بجمع الاموال وتحصيلها، ولا باتعاب الابدان والاجسام واجهادها، وانما يقول الطريق الى ذلك في قوله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم، اي بعد موتهم، ذرية ضعافا، تركوا ايتاما، تركوا اطفالا صغارا، تركوا بنات صغار، تركوا رضع، ذرية ضعافا بكل اشكالها والوانها، خافوا عليهم، يخافون على مستقبلهم، على مصيرهم، على ظلم اخوتهم الكبار لهم، على غير ذلك مما ينتظرهم في هذه الحياة التي لا يتوقف فيها التعب والشقاء والبلاء. لو خافوا على هذه الذرية الضعيفة، فعليهم ان يتقوا الله، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. الله يقول لهم: اذا كنتم تخافون على ذريتكم الضعيفة، على الايتام والرضع والبنات والمرضى ومن لم يتعلم ومن لم يحصل على شهادة، فعليكم فقط ان تتقوا الله وان تقولوا قولا سديدا وانتم في هذه الحياة. وهل التقوى طعام وشراب؟ هل سيأكل الابناء بعد موتنا من التقوى؟ هل ستحميهم من حر الصيف وبرد الشتاء؟ هل التقوى ستحقق لهم ما يطلبون في حياتهم؟ هل التقوى ستكمل لهم التعليم والزواج وما يحتاجون؟ ان الله عز وجل يجعل هذه التقوى طريقا الى المال والرزق، فاذا حققوا ذلك فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فان الله يقول لنا: ومن يتق الله، من يحقق هذه التقوى التي ليست طعاما ولا شرابا ولا مالا ولا مسكنا ولا مركبا ولا وظيفة ولا منصبا، وانما هي شيء يستقر في قلب المؤمن ويتبعه بالعمل الصالح، من حققها فانه يدخل بها في قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا من كل ضيق وهم وفرج وكرب، وهم وحزن وكرب، ويرزقه من حيث لا يحتسب. فيجعل التقوى طريقا الى رزق الله. وكيف يتحقق المخرج؟ وكيف تأتي الارزاق والاموال من حيث لا نتوقع؟ ان الله يضرب لنا في ذلك مثلا واقعيا نقاره كثيرا في سورة الكهف. قال سبحانه: واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. غلامين يتيمين، ذرية ضعيفة. اما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. إن هذا هو المنهج، وهذا هو الطريق الذي بينه الله. ثم إن الأبناء ينتفعون بصلاح الآباء، لأن الله عز وجل يقول لنا هنا: وكان أبوهما صالحا. ولولا هذه الجملة، لولا هذا الوصف، ما تحقق المخرج، ولا جاء الكنز، ولا جاء الرزق من حيث لا يتوقعون. وإنما فعل الله هذا بهذين اليتيمين لأن أباهما كان صالحا. والأعجب من هذا أن الآباء ينتفعون بصلاح الأبناء في الحياة وبعد الممات. الآباء ينتفعون بصلاح أبنائهم في الحياة الدنيا وبعد الممات، فإن القرآن الكريم يحدثنا عن هذا حديثا واضحا. ونحن في واقعنا نشهد على أنفسنا بأن الأبناء إما أن يكونوا أبناء بررة صالحين، وإما أن يكونوا من الأبناء العاقين الذين لا يحققون بر الوالدين، ويشقى بهم الآباء وتشقى بهم الأمهات. وهذا هو الواقع الذي نعيشه: أبناء بررة، أبناء صالحون، فهذا قسم، والقسم الثاني أبناء قد بلغوا الغاية في العقوق ومخالفة الوالدين والتمرد عليهما في كل شيء. وعندما يقول القرآن لنا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إن القرآن هنا يخاطب الأبناء، يقول: يا أيها الأبناء بالوالدين إحسانا، يا أيها الأبناء لا تقولوا لآبائكم وأمهاتكم أف ولا أقل من هذه الكلمة ولا أكثر، كلمة تضجر وسخط. يا أيها الأبناء عليكم أن تخفضوا جناح الذل من الرحمة، كناية عن التواضع والسمع والطاعة. يا أيها الأبناء عليكم بالدعاء لآبائكم وأمهاتكم وهم في الحياة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. من الأبناء الذين يستجيبون لأوامر الله في هذه الآيات؟ إنهم الأبناء البررة الذين سيطبقون هذه الآيات ويتمسكون بها ويحسنون إلى الوالدين ويخفضون الجناح ويحترمون الآباء والأمهات ويدعون لهم. إنهم الآباء البررة الصالحون. ومن أين جاء هؤلاء الأبناء البررة الصالحون؟ جاءوا من التربية الصالحة لهم وهم في الصغر، فلما بذل الآباء جهدا في تربية أبنائهم وأحسنوا تربيتهم وخصصوا لهم وقتا وقاموا على متابعتهم وتوجيههم وصانوهم عن كل رذيلة وفاحشة وضرر في وسائل الإعلام وفي غيرها، جعل الله لهم جزاء ذلك في الدنيا أبناء بررة يحققون أمر الله فيهم فيسعدون بهذا البر وهم في الحياة قبل الموت. وفي مقابل ذلك، فإن من أهمل أبناءه وضيعهم وفرط فيهم فإنه يشقى بهم في الدنيا قبل الآخرة. ففي الدنيا لا يرى منهم إلا عقوقا ومخالفة وتمردا، ثم يبحث عن المخرج ويشكو مشكلته الى غيره، الى القريب والبعيد، ثم لا يجد حلا ولا مخرجا، لانه انما يعاقب باهماله وتفريطه في تربية ابنائه وعدم الاحسان اليهم في صغرهم بالتربية الصالحة والتوجيه النافع كما امره الله. تركهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو يمسرانه. أما بعد فإن الأبناء الصالحين فقط هم الذين يدعون لآبائهم وأمهاتهم بعد موتهم. فعاقب الله من فرط وضيع بأن جعل له أبناء لا يدعون له بعد موته بالرحمة والمغفرة، يحرم من هذا الخير، بينما كافأ الله من ربى أبناءه وأحسن إليهم في حياته بأن جعل له بعد موته ولدا صالحا يدعو له، وجعل هذا الولد الصالح من جملة الأعمال المستديمة النافعة. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. فهذه ثلاثة تستمر له بعد موته إذا تركها في الدنيا قبل أن يموت. فهذا هو جزاء الله لمن أحسن إلى أبنائه ورباهم تربية صالحة نافعة. ثم بعد ذلك يكون السؤال والحساب والمسؤولية بين يدي الله يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال صلى الله عليه وسلم يبين للآباء والأمهات عظم المسؤولية الشرعية عليهم في أبنائهم وأولادهم، قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيتها راعية ومسؤولة عن رعيتها، إلى أن قال: وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إن هذه المسؤولية سوف تكون ليست أمام محكمة في الدنيا، وإن كان هذا موجودا في بعض الصور، لكنها ستكون في نهاية الأمر أمام الله. سيسأل كل راع عن رعيته، ويدخل في هذه المسؤولية أن يكون الآباء والأمهات قدوة حسنة لأبنائهم وبناتهم. فإن الأب الذي يترك الصلاة ولا يصلي لا يمكن أبدا أن ينتفع به أبناؤه في محافظتهم على صلاتهم، وإن الأم المتبرجة لا يمكن أن تكون قدوة صالحة لبناتها عند خروج إحداهن من البيت. وهكذا الأب المدخن سيكون ضرره ليس على نفسه فقط، وإنما على أبنائه من بعده، فهو ممن سن في الإسلام سنة سيئة. وكما أن الدال على الخير كفاعله، فإن الدال على الشر كفاعله. فكل ما ورثه الأبناء عنك من ضرر أو معصية أو رذيلة بالقدرة السيئة، فإنك ستسأل عنها مرتين بين يدي الله: مرة لماذا فعلتها، ومرة أخرى لأنك تركتها في أبنائك من فتعاقب بها عقوبتين وتسأل عنها مرتين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رفيع الدرجات ذو العرش، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ الملك اليوم لله الواحد القهار. وأشهد أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فقد وضع القرآن الكريم لنا منهجا عمليا يستطيع من خلاله أن يربي الآباء أبناءهم إذا تمسكوا بمنهج الله واستقاموا عليه. إن القرآن الكريم يحدثنا عن هذا المنهج العظيم الجليل الكامل الشامل، ويبينه في آياته، وذلك فيما ذكره القرآن عن لقمان رضي الله عنه. يقول الله عز وجل: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله. فهذا يبين أولا أن الواجب على الآباء أن يعلموا أبناءهم. وهذا التعليم من أين يبدأ؟ يبدأ من تعليم الأبناء توحيد الله، فهذا اول واجب على الاباء ان يعلموه لابنائهم. ولماذا يبدأ بهذا الواجب؟ يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. ان يعلمه كيف يوحد الله، ان يعلمه توحيد الله عز وجل توحيدا صحيحا. لماذا؟ لان هذا هو الطريق وهذه هي الوسيلة لحماية الابناء من الخروج عن الفترة التي خلقوا عليها. تعليم التوحيد للابناء انما هو محافظة على فطرة الله، والا فلو ترك الابناء بغير تعليمهم توحيد الله فان ذلك يعني انهم سيخرجون عن توحيد الله وعن فطرة الله الى غيرها، يهودانه يمجسانه ينصرانه. ولاحظ هنا ايها الاب الكريم ان خروج الابناء عن الفطرة في زماننا لا يعني انك ستقوم من النوم فتجد واحدا من ابنائك قد صار يهوديا او مجوسيا وترك الاسلام، وانما تغيير فطرة الله في زماننا ان تجد ابنائك يتمسكون بالاسلام ظاهرا وانتصابا وعقولهم قد خرجت عن الاسلام وارتدت عنه. والا فأي إسلام هذا الذي يفكر فيه صاحبه بطريقة اليهود ويتأثر بما عند الغرب من ضلال وكفر؟ أي إسلام هذا إذا لم يكن صاحبه يحمي عقله من التشكيك الذي ينهال الآن على الإسلام ثوابته؟ وهل يتصور أن يكون مسلما من يقبل كلام من يشككه في كتاب الله او يشككه في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ هل يكون هذا اسلاما كما اراد الله؟ اذا كان بعض المنتسبين للاسلام اليوم يهجمون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وينكرونها، وبعض المسلمين يقرأ ذلك في وسائل الاعلام فيقبله ويصدقه، اذا لم تكن هذه العقول المسلمة لها حماية وحصانة انها لا تقبل طعنا ولا تشكيكا في كتاب الله، ولا تقبل طعنا ولا تشكيكا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تقبل طعنا ولا تشكيكا في ثوابت الشريعة وفي احكامها، لان وحي الله الذي انزله ووعد عباده المؤمنين ان يحفظه سبحانه بنفسه لا يقبل ان يكون خاضعا للتجارب ولاحتكامه الى العقول او حكم العقول عليه. يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. والشرك بالله ليس محصورا فقط في ان تعبد وثنا او حجرا او صنما او شمسا او قمرا، بل ان ذلك يدخل فيه هذا الاله المزعوم الذي يفتح بابا عظيما من ابواب الشرك، والذي حذر منه القرآن الكريم فقال سبحانه: افرأيت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم. ان الذين يتخذون الهوى الها هم مشركون بالله. والاحتكام الى الهوى دون الاحتكام الى شريعة الله يدخل فيه ان تقدم قول البشر على قول الله، وان تتأثر بهذه التشكيكات والطعون التي تنشرها وتبثها وسائل الاعلام بين وقت واخر. ثم بعد ذلك عندما يتعلم ابناؤنا التوحيد من ابائهم فانهم يتعلمون اضافة الى ذلك المسألة الثانية العظيمة الجليلة، وهي ما جاء في الآيات التي بعد هذه الآية مباشرة على لسان لقمان. فإن ابن لقمان قال له: يا أبتي، أرأيت لو عملت الخطيئة ولا يراني أحد من الناس فكيف يعلمها الله؟ أرأيت لو عملت الخطيئة ولا يراني أحد من الناس فكيف يعلمها الله؟ فأراد لقمان أن يعلم ابنه وأن يعلمنا أيضا كيف نعلم أبناءنا جوابا مفحما مقنعا لهذا السؤال. لم يقل له فقط إن الله يعلم الغيب وكان هذا يكفي ويكفي، ولكنه قال له: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة في مكان واضح، وإنما كان في صخرة، في جوف صخرة، أو في جوف جبل، أو في السماوات، أو في باطن الأرض، مهما كان مكانها، ومهما كان ضآلة حجمها ووزنها، ومهما كان اختفاؤها، يأتي بها الله. إن الله لطيف خبير، لطيف في قدرته على الإتيان بالأشياء ولو كانت دقيقة يسيرة، خبير بمكانها وإن خفت عن أعين جميع البشر. يأتي بها الله في الدنيا ويأتي بها الله يوم القيامة، يأتي بالأعمال. ثم ينبه القرآن على هذا المعنى في موضع آخر ليزيده وضوحا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أرأيتم هذا الابن الذي تعلم التوحيد أولا، وقمنا بحماية عقله وحصانة نفسه وقلبه من أن يخترقه أحد من الناس من أعداء الإسلام، أصحاب الأفكار الهابطة والضئيلة والباطلة. ثم بعد ذلك أتعنا هذا الدرس بدرس آخر، فعلمناه أن الله على كل شيء قدير، وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وأنه قد أحصى كل شيء عددا، وأنه أحاط بكل شيء علما. فإنه عندها سيستشعر عظمة الله، ويشعر أن الله عز وجل قادر عليه وعلى كل خلقه وكرمه. ثم نتبع ذلك بالدرس الثالث، يقول: يا بني أقم الصلاة. وهل يستطيع الأبناء أن يقيموا الصلاة إلا بعد أن يتعلموا كيف يصلون؟ فالذي يقول لابنه يا بني أقم الصلاة لا بد أن يعلمه الصلاة، ولا يستطيع الابن أن يأتي بالصلاة على وجهها الصحيح إلا إذا تعلم كيف يتوضأ وكيف يغتسل. فلا بد للآباء أن يعلموا أبناءهم الوضوء والغسل، ولا يمكن أن يكون الوضوء صحيحا إلا بعد أن يتطهر من النجاسات من البول والغائط. إذن هذا الدرس يحتاج إلى تعليم من الآباء والأمهات لأبنائهم. ثم بعدها، بعد أقم الصلاة، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. فأقام له الإيمان في نفسه بثلاثة دروس: لا تشرك بالله، إن تكن مثقال حبة من خردل أقم الصلاة. ثم بعد ذلك بدأ يعلمه درسا رابعا جديدا: كيف يدعو إلى الله. يدعو إلى الله: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وهذه هي الدعوة إلى الله. وقد تعلم قبلها ألا يشرك بالله، وتعلم قبلها مقدار عظمة الله وجبروته وقوته وقدرته، وتعلم قبلها كيف يقيم الصلاة. ثم في الدرس الرابع سيدعو إلى الله: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. ثم في الدرس الخامس: واصبر على ما أصابك. ولم يقل له: ما الذي سيصيبك؟ فقد يصيبه الأذى، وقد يصيبه السخرية من الناس الذين يدعوهم إلى الله، وقد يصيبه الفقر، وقد تصيبه التهم الباطلة،
وقد تصيبه الوساوس من الشيطان ومحاولة إثنائه عن الدعوة إلى الله بتبريرات وهي كاذبة، وقد يصيبه غير ذلك، وقد يصيبه العناء والتعب، وقد يصيبه إعراض من يدعوهم إلى الله وانصرافهم عنه، وقد يصيبه غير ذلك. لكنه جمع هذا كله في قوله: واصبر على ما أصابك مهما جاءك من المصائب بسبب دعوتك إلى الله وإقامتك لشرع الله وتمسكك بمنهج الله. إن ذلك من عزم الأمور. ثم بعد ذلك انتقل معه إلى الدروس التربوية النافعة في علاقته بالمجتمع. واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تسعر خدك للناس، لا تتكبر على عباد الله، لا تظن وأنت تدعو غيرك إلى الله أنك أفضل منه عند الله، فإنك لا تدري من هو الأفضل ومن هو المقبول عند الله ومن هو المرجوم. لا تفعر، لا تتعالى على الناس، لا تتكبر لا بوظيفة ولا بمنصب ولا بجاه ولا سلطان ولا علم ولا غير ذلك. لا تفعر خدك للناس، لا تعرض عنهم، لا تتعالى عليهم، لا تتكبر ولا تمشي في الارض مرحا، لا تفرح بما اتاك الله، فانك لا تدري عن هذا الذي اتاك الله اياه من سعه الرزق او المنصب او الوظيفه او غير ذلك، لا تدري ان كان استدراجا من الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله لا يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلت. لا تدري ان كان هذا اختبارا وفتنة من الله، او كان بلاء من الله، او كان نعمة من الله، فانت في كل احوالك لا تمشي في الارض مرحا، لان الفرح الحقيقي والمرح الحقيقي ينبغي ان يكون فقط في معرفة انك مقبول عند الله، انك فزت بجنته. لان الفوز الحقيقي قد حصره القرآن في شيء واحد، قال تعالى: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وقبلها لا فوز، لا فوز في الدنيا بشيء. لا تمشي في الارض مرحا، ان الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك، اعتدل وتوسط، وامشي بالوقار والسكينة، لا بالاسراع المفرط ولا بالتباطؤ والتكاسل والتمارض. اقصد في مشيك، والاسلام دين الوسط. ثم بعدها: واغضب من صوتك، اجعل صوتك خفيضا متواضعا، لا ترفعه الا عند الضرورة وعندما ينفع الناس في دينهم او دنياهم. اغضب من صوتك كما قال: يغض من ابصارهم، فانه هنا يقول: يغض من اصواتهم. ان انكر الاصوات لصوت الحمير. ان بعض الاباء يعتقد ان مسؤولية التربية تكون على المدارس ووسائل التعليم فقط، وهذا خطأ. وبعضهم يعتقد ان ذلك هو دور المسجد منفردا، وهذا خطأ. وبعضهم لا تشغله هذه القضية، لكن كتاب الله يبين لنا ان تعليم الابناء وتربية الابناء انما هو مسؤولية الاباء امام الله، سواء قاموا بذلك بانفسهم او اتوا بمن يربي لهم ابناءهم تربية صالحة كمدرس ونحوه. لكن بغير هذا فان المسؤولية الشرعية لا تسقط عن الاباء مطلقا. وبعض الاباء يجتهد في المحافظة على الصلاة في وقتها، ثم يترك ابناءه وينسى انه مسؤول عنهم امام الله كمسؤوليته عن نفسه. والا فنحن الان نصلي واين ابناؤنا؟ اين ابناؤنا الذين في سن التكليف؟ لماذا تركناهم يفعلون ما يشاءون؟ اين هم الان؟ اهم نائمون في البيوت مع النساء؟ اهم يتفرجون على وسائل الاعلام في وقت صلاة الجمعة؟ اهم يدورون في الشوارع بلا هدف ولا غاية؟ اهم يذهبون الان الى مواطن الانحراف والاختلاط الذي حرمه الله؟ اين هم الان؟ ومسؤوليتنا عنهم بين يدي الله لا تقل ابدا عن مسؤوليتنا عن انفسنا بين يدي الله. ان هذا هو بيان الله وهو منهج الله ينبغي على كل مسلم ان يتعلمه وان يفهمه وان يعلم هذه المسؤولية العظيمة الجليلة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا كافيا عندما حذر الاباء من الخطر الذي يحيط بابنائهم اذا انحرفوا عن فطرة الله. فكل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه او يمجسانه او ينصرانه. اسأل الله عز وجل ان ينفعنا بما سمعنا وان يعلمنا من ديننا ما جهلنا وان يرزقنا العمل بما علمنا. اللهم اغفر ذنبنا واستر عيبنا واجبر كسرنا وارحم ضعفنا وتول نصرنا واصلح ذات بيننا واحسن عاقبتنا واحسن خاتمتنا واختم لنا بالباقيات الصالحات اعمالنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر وتوفنا وانت راض عنا غير رضوان. اللهم من ارادنا والاسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره تدبيره واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم امدهم بمدد من مددك وبنصر من نصرك وبجند من جندك. اللهم اجعل الدائرة على عدوك وعدوهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وازواجه امهات المؤمنين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم بفضلك وجودك واحسانك وكرمك يا اكرم الاكرمين. واقم الصلاه.